بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال ابن قدامة رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله: تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها. تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضح جلي ومشكل خفي. فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه، فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به، فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. قال: وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين. الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته.
كأن الشيخ العثيمين يقول في عبارة ابن قدامة: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. فترك التعرض المعنى عند ابن قدامة هنا في القسم الذي أشكل، حتى لا تقل فيه بما لا علم لك فيه، وليس ترك التعرض المعنى بإطلاق، فإن معاني النصوص يتعبد بها، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليتدبر وليعمل به، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة المعنى. أما ترك التعرض للمعنى فيما أشكل، لهذا قال العثيمين: وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم القارئ، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالوا كل من عند ربنا.
وقد انقسمت
طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقتين. الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية، وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها،
إما بطريقة التعطيل المطلق كالجهمية المعطلة، وإما بطريقة التحريف كطريقة الأشاعرة، فهذا طريق الزائغين. أما طريق أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بهذه النصوص ويقولون بمعانيها، أما ما لم يدركوا ككيفية الصفات وكذا وما لا علم لهم به ككيفية الصفات، فإنهم يفوضون علمه إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا أهل السنة والجماعة يتكلمون في المعنى ويفوضون الكيف، أما المعاني التي طلب منا أن نتدبر القرآن بمعرفتها فهذه يعرفها أهل العلم، كما سبق من قبل وقلنا بأنه لا يوجد لفظة في كتاب الله إلا وهي معلومة المعنى، أما كيفية حقيقة الصفة ما يكون في الجنة ما يكون في النار حقيقة ذلك فإن الإنسان لا يعلمها، لا يعلمها، لأن الله سبحانه وتعالى ادخر علم ذلك. فنفوض الكفية ونقول بالمعنى. نعم.
وهؤلاء هم الذين ذمهم
الله، لكن طريقة الزائغين إما أنهم تكلموا في المعنى غير اللائق بالله كشأن الممثلة فجعلوا صفات الله كصفات المخلوقين، وإما أنهم عطلوا المعنى كالمفوضة فقد عطلوا المعنى وقالوا لا نريد معنى وهذا المعنى لا يعرف، إنما نقرأ هذه النصوص فقط لمجرد قراءة ألفاظ أما معانيها فإننا لا نعلمها، ففوضوا مع الكيف إليه المعنى. وإما أنهم عطلوا حتى النصوص كالمعطلة، فالله عز وجل سمى نفسه سميعا بصيرا ووصف نفسه بالسمع والبصر، ومع ذلك هم قالوا ليس الله سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا كذا، وإنما خلق الله هذه الأسماء. يعني قد يقول قائل يعني هم يحذفون القرآن، لا هم يقرؤون إن الله كان سميعا بصيرا، لكن هذه أسماء مخلوقة وليست هذه أسماء حقيقية لله عز وجل تتضمن صفات تطلق على الله. لا. نعم.
وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله
ويقرؤون الكلام، يقولون كلام القرآن كلام الله، هم يقولون ذلك، بس يقولون الله ما تكلم بالقرآن وإنما خلق الله عز وجل هذا القرآن وأضافه لنفسه إضافة تشريف، وهو يقول القرآن كلام الله كما يقول والناقة ناقة الله، حتى لا يشك واحد يقول معقول يعني هم يقولون ما كيف يقرؤون القرآن، وضحوا القرآن حتى يسمع كلام الله، هم ماذا يصنعون؟ نقول هم يقرؤون حتى يسمع كلام الله، بس كلام الله مثل ما تقرأ أنت ناقة الله، إنما الإضافة هنا إضافة تشريف. تقول كيف يعني ما يقرؤون إن الله كان سميعا بصيرا؟ واضحوا كيف يقول الله ليس سميعا بصيرا؟ نعم الله ليس سميعا ولا بصيرا في ذاته، إنما هذه أسماء خلقها الله عز وجل، خلقها الله، ولهذا عندهم إذا قلت يا سميع يا بصير فأنت مشرك، إنما تقول يا من اسمه السميع يا من اسمه البصير، فهذه أسماء خلقها الله عز وجل، أسماء مخلوق، ولا حقيقة الله ليس سميعا ولا بصيرا، لأن وصف الله بهذه الأوصاف تقتضي حلول الأعراض فيه، وحلول الأعراض لا يكون إلا في الحوادث، فيكون مخلوقا، يكون مخلوق. هذا خلاصة تصور مذهب هؤلاء، وإلا أنت قد يشكل عليك مذهبهم في أن الواحد يجلس يقول لك أيوة نعم الله سميع بصير عليم حكيم والقرآن كلام الله كل شيء، لكن القرآن كلام الله زي إيه؟ زي ناقة الله مخلوق، ولهذا هنا أصر أحمد على إضافة غير مخلوق، لأنه هو يقول كلام الله وأنت تقول كلام الله، لكن كلام الله عنده زي مثل ناقة الله عندك، ليس كلام الله الذي هو إضافة صفة للموصوف. فلهذا قل له كلام الله المخلوق ولا غير المخلوق، هنا تقع المفاصلة. مثل من يثبت علو الله، قل علو الذات ولا علو الصفة. نعم.
وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه.
ولهذا ما قال يا أخوان لا الجميع والمعتزلة قالوا نحذف هذه الآية من القرآن، انتبهوا، هم يقرؤون القرآن ويؤمنون بأن هذا الكتاب هو القرآن، لكن ما يقول نحذف هذه الآية وهذه الآية وهذه الآية وهذه الآية، هم يقرؤونها، لكن فهمهم لها ما هو، فهمهم لها ما هو، هو ده المشكلة بقى. هذا هو المشكل، الفهم لهذا ما هو، هو دي المصيبة، هذه المصيبة، مصيبة في الفهم. لكن القرآن كل يؤمن به. نعم.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال رحمه الله تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر. والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معناه. قال الرد التكذيب والإنكار، مثل أن يقول قائل ليس لله يد لا حقيقة ولا مجاز، وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله. والتأويل التفسير، والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. قال وحكم التأويل على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهو معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني أن يكون
يعني عنده اجتهاد وتحري الحق وإرادة العمل بالهدى، واجتهد وظن أن هذا الاجتهاد هو الموافق لمراد الله، ولو بانت له السنة بعد ذلك لقال بها، فهو قد خالف في تأويله لكنه مجتهد ومتحرر للحق وعلى طريقة أهل العلم وهو من أهل السنة، هذا يعذر ولا يتابع في زلته، لكن نقول الله يغفر له ولا يتابع في هذه الزلة، ولكن هو إمام كما هو إمام. نعم. أما من اجتهد على غير طريقة أهل العلم وأصولهم فهذا لا يعذر ولا يقبل منه التأويل. نعم.
قال الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب، وله وجه في اللغة العربية، فهو فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا.
لماذا؟ لأن صار هنا شبهة، طالما يتضمن وجها في اللغة العربية صار شبها تضرأ تكفيره، لكن لا تضرأ فسقه وتبديعه لأنه صاحب هوى، لما لجأ إلى هذا بهوى لما اعتقد أولا صار ينتقي من الألفاظ ما يؤيد معتقده، فنقول أنت صاحب هوى مبتدع، لكن هل هو كافر؟ لا، لأن صارت هذه شبهة. نعم.
قال القسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية، فهذا كفر لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له.
الذي يؤول إن الله يأمرك بأن تذبحوا بقرة يقول يعني عائشة، هذا أي وجه في اللغة العربية تؤول البقرة بعائشة؟ نعم. وحتى لو البقرة في اللغة العربية قد تطلق على المرأة، لماذا عائشة؟ فهذا كفر والعياذ بالله. نعم نعم. مين؟ اي الثاني الثاني. نعم.
ثم قال رحمه الله: والتشبيه إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله، ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص. والتمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص. والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه.
فما من شيئين لو بينهما وجه شبه، نعم، إما في الألفاظ وإما في أصل المعنى. فالله عز وجل وصف رسوله بأنه رؤوف رحيم، وهو سبحانه رؤوف رحيم، لكن الله عز وجل له يوصف بالرأفة والرحمة اللتين تليقان به، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصف أيضا بما يليق به. نعم. كذلك الحياة، فالمخلوق له حياة والله له حياة، لكن فرق بين حياة الله وحياة المخلوق كالفرق بين الله وبين المخلوق. فحياة الله عز وجل غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء بخلاف حياة المخلوق. نعم. أما التمثيل لا، إحنا ما نقول نفي حقيقة نفي تمثيل، أي أن الله عز وجل لا يماثله أحد من خلقه أبدا، لأن المماثلة عن المطابقة وهذا لا تكون. قال سبحانه: ليس كمثله شيء، ولهذا التعبير بليس كمثله شيء، التعبير بهذا أفضل من التعبير ليس يشبهه شيء. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.